العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم تعريف النكاح وبينا حكمه وما الأصل فيه، وأن جمهور أهل العلم أن الأصل فيه السنية، وتدور عليه بقية الأحكام التكليفية. وأيضا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالنظر وأقسام النظر، وأيضا تقدم ما يتعلق بركني النكاح، وشرعنا في شروط النكاح، وأن من شرط النكاح تعيين الزوجين، ويدل لذلك قول الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وتقدم أن التعيين يكون بواحد من أمور، إما بالاسم أو بالصفة أو بالإشارة أو بالواقع. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في الشرط الثاني: رضا زوج مكلف. هذا الشرط الثاني من شروط صحة النكاح، رضا الزوجين. وعلى هذا إذا أكره أحد الزوجين على النكاح فإنه لا يصح، أو لا يصح إلا بالإجازة. يعني إذا أكره أحد الزوجين على النكاح إن أجازه نفذ، وإن لم يجزه لا ينفذ. ويدل على اشتراط هذا الشرط أدلة كثيرة، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الأيم حتى تستأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن. وأيضا يدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهي كارهة وهي ثيب، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها، خرجه البخاري. وأيضا حديث بريدة رضي الله تعالى عنه في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي في الجارية التي زوجها أبوها من ابن أخ له لكي يرفع به خسيسته، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار لها. قال المؤلف: ولو رقيقا. اشترط رضا الزوج حتى ولو كان رقيقا، حتى الرقيق لا يجبر على أن يتزوج وهو غير راض. تقدمت لنا القاعدة أن ما ثبت في الأحرار ثبت في الأرقة من الأحكام البدنية المحضة. الأصل تساوي الأحرار والأرقة في الأحكام البدنية المحضة. قال لك: فيجبر. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الرضا شرط استثنى هناك أصناف لا يشترط رضاهم، فقال لك: فيجبر الأب لا الجد غير المكلف، فإن لم يكن فوصيه، فإن لم يكن فالحاكم لحاجة، ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف ولو رضي. فقال لك غير المكلف، استثنى المؤلف هذا واحد مما يستثنى، غير المكلف لأبيه أن يجبره. فإذا كان هناك ابن لأبيه أن يزوجه، أو بنت لأبيها أن يزوجها، أو كان الولد مجنونا فلأبيه، أو سواء كان ذكرا أو أنثى فلأبيه أن يزوجه. ولهذا قال لك يجبر الأب للجد غير المكلف. فغير المكلف يشمل من؟ الصغير والمجنون. فالصغير والمجنون لأبيه أن يزوجه ولو لم يأذن، لأنه لا إذن له معتبر. نعم، لا إذن له معتبر. وعندنا المجنون وعندنا الصغير، والصغير قد يكون ذكرا قد يكون أنثى، فالأقسام ثلاثة. المجنون سواء كان ذكرا أو أنثى، يقول لك المؤلف لأبيه أن يزوجه، أن يجبره على الزواج ولو لم يأذن، لأنه لا إذن له معتبر. وهذا بالنسبة للمجنون ظاهر، لأنه قد يحتاج إلى الزواج، هذا المجنون أو المجنونة قد يحتاج إلى الزواج، قد يحتاج إلى من يقوم به أو من يقوم عليه. القسم الثاني غير البالغ الذكر، أيضا يقولون لأبيه أن يزوجه، ويدل لذلك أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما زوج ابنا له وهو صغير. والرأي الثاني وهو وجه عند الشافعية أن الصغير لا يزوجه أبوه إلا عند الحاجة، يعني إذا كان يحتاج إلى الزواج لمن يقوم عليه ونحو ذلك فإنه يزوج. فعندنا القسم الأول المجنون والمجنونة لأبيهم أن يزوجهم. القسم الثاني الصغير الذكر، ذكرنا رأيين للعلماء. القسم الثالث الأنثى الصغيرة، فيقول لك لأبيها أن يزوجها. وهذا مذهب أكثر العلم، أكثر العلماء، أن الصغيرة لأبيها أن يزوجها. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة ولها 6 سنوات، وأيضا استدلوا بما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها يفهم منه أن غير الثيب وليها أحق بها. الرأي الثاني أن البنت الصغيرة ليس لأبيها أن يزوجها، وهذا قول ابن شبرمة رحمه الله. ودليل ذلك أنه يشترط الرضا، لا بد من الرضا، وهذه ليس لها إذن معتبر، فلا بد أن ينتظر حتى تبلغ حدا يعتبر فيه إذنها، فلا بد من استئذانها. وهذا القول يعني ما ذهب إليه ابن شبرمة، وإن كان يخالف جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، هو الأقرب والله أعلم. ويجاب عن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بأجوبة عديدة، منها أن ذلك قبل الأمر بالاستئذان، ومنها أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها وهو أوضح شيء أن حال النبي صلى الله عليه وسلم وشأنه ليس كبقية الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا خيار في قبوله، وقطعا من أخذ إذنها في النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ستأذن. ولهذا لما أنزل الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام آية التخيير كلهن اخترنا النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا إذا زوج البنت الصغيرة فإما أن يقال بأن العقد لا يصح، أو يقال بأنه يصح ويكون لها الخيار إذا بلغت حدا تعرف فيه المصالح يكون لها الخيار. وهذا أقرب، ويدل لذلك حديث بريدة كما في مسند أحمد سنن النسائي أن جارية بكرا زوجها أبوها من ابن أخ له لكي يرفع بها خسيسته وهي لم ترضى، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها. قال: فإن لم يكن فوصي، يعني الوصي يقوم مقام الأب في الإجبار كما تقدم، وهذا سيأتينا إن شاء الله. هل ولاية النكاح تستفاد بالوصاية أو أنها لا تستفاد بالوصاية؟ سيأتي. فإن لم يكن فالحاكم لحاجة، يعني إذا لم يكن هناك أب ولا وصي يزوجها القاضي للحاجة، إذا كان هناك حاجة إلى الزواج فإنه يزوجها، يزوج هؤلاء غير المكلفين سواء كان مجنونا أو كان صغيرا. قال: ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف ولو رضي، غير هؤلاء الثلاثة الأب الوصي القاضي لا يصح أن يزوج غير المكلف. نعم، لا يصح أن يزوج غير المكلف، يعني يزوج الصغير أو المجنون، وهذا فيه نظر. أما الصغير فصحيح، غير الأب ليس له أن يزوج البنت الصغيرة أو الابن الصغير كالجد والأخ، لكن بالنسبة للمجنون والمجنونة الذي يظهر والله أعلم أنه يملكه بقية الأولياء، لأن المجنون والمجنونة قد يحتاج إلى الزواج، فإذا لم يكن الأب موجودا وليس له وصي قد يحتاج هذا المجنون إلى الزواج، فالصحيح في ذلك أنه يملكه بالنسبة للمجنون أو المجنونة يملكه بقية الأولياء. قال رحمه الله: ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب لا بد من رضاها، وهذا كما تقدم فرع عن اشتراط الرضا السابق، ويتأكد الرضا في الثيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه فقال وقال: والثيب تستأمر، يعني البكر يكفي أن تسكت هذا علامة الرضا، لكن الثيب لا بد من أن تنطق، لا بد تستأمر، يعني يؤخذ أمرها في الزواج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد فيما يتعلق بالثيب، قال: تم لها 9 سنين ويجبر الأب ثيبا دون ذلك وبكرا ولو بالغة. فأصبح استثنى عندنا كما تقدم غير المكلف، هذا لا يعتبر رضا كما ذكر المؤلف، غير البالغ والعاقل هذا واحد، الأب ووصيه إلى آخره يجبرونهم على النكاح. ثانيا قال لك مما يستثنى من الرضا الأب، ويجبر الأب ثيبا إذا كان لها دون 9 سنوات، ثيب دون 9 سنوات للأب أن يجبرها، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. وعند الشافعية أنها لا تزوج حتى تبلغ، دام الشافعية أنها لا تزوج حتى تبلغ. وما ذهب إليه الشافعية هو الصواب، أنها لا تزوج الثيب حتى تبلغ، أو حتى نقول تعرف مصالح النكاح لاشتراط الرضا. وأما التفصيل ذكره المؤلف أنه إذا تم لها 9 سنوات الثيب لا بد من رضاها، وإذا كان أقل من 9 سنوات لا يشترط الرضا إلى آخره. هذا فيه نظر. الصحيح أن الثيب أنه يشترط رضاها، وكما قال الشافعية لا تزوج حتى تبلغ، أو نقول حتى تعرف مصالح النكاح، فإذا عرفت مصالح النكاح فإنها تزوج. ولو زوجت وهي صغيرة فكما تقدم يثبت لها الخيار إذا بلغت حدا تعرف فيه مصالح النكاح. قال وبكرا ولو بالغة، هذا الثالث مما يستثنى، البكر البالغة لا يشترط رضاها، بل بكر البالغة لو لم ترضى بالزواج لأبيها أن يكرهها على الزواج. وهذا هو المذهب، وهو قول المالكية والشافعية. والرأي الثاني رأي الحنفية أن البكر البالغة لا تجبر على النكاح، لا بد من رضاها. أما ما ذهب إليه المؤلف وقول الجمهور فهو مستدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها. قال الأيم يعني الثيب، والبكر تستأمر، فدل ذلك قوله الأيم دل ذلك على أن الولي أحق بالبكر من نفسها. إذا كانت الأيم هي أحق بنفسها فالأب أحق بالبكر من نفسها عن طريق المفهوم. وأيضا وأما من قال بأن الرأي الحنفي أنه لا بد من إذن البكر، سألوا بحديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. وهذا القول هو الصواب. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها، فهذا استدلال بالمفهوم يعارضه آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والبكر تستأذن، يعني لتستأذن. فهذا مفهوم يعارضه المنطوق. فالصحيح بذلك ما ذهب إليه الحنفية، وأن البكر لا بد من إذنها، كما أن الثيب كما تقدم لا بد من إذنها. تقدم أن ذكرنا حديث الخنسة التي زوجها أبوها وهي كارهة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها كما في صحيح البخاري. قال: ولكل تزويج يتيمة بلغت 9 بإذنها لا من دونها بحال إلا وصي أبيها. اليتيمة، هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في اليتيمة، فقال لك اليتيمة تزوج إذا بلغت 9 سنوات. نعم، إذا بلغت اليتيمة 9 سنوات فإنها تزوج. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، ولا بد من إذنها، يعني ما تجبر اليتيمة إذا بلغت 9 لا بد من إذنها، ولهذا قال لك بإذنها. والرأي الثاني وهو رأي الشافعية أن اليتيمة لا تزوج حتى تبلغ وتأذن، فالمؤلف قال لك حده ب9، يعني هم يتفقون على الإذن، لكن الحنابلة إلى 9 لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: إذا بلغت الجارية 9 سنوات فهي امرأة. الشافعية يقول حتى تبلغ. نعم، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اليتيمة أحق بنفسها. نعم، اليتيمة الحق بنفسها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: واليتيمة تستأمر. فاليتيمة لا بد من إذنها، لكن هل تزوج إذا بلغت 9 وأذنت، أو إذا بلغت وأذنت؟ الحنابل يقولون 9 مع الإذن، الشافعية 9 البلوغ مع الإذن. والأقرب في ذلك أن يقال بأنه ينظر إذا بلغت حدا تعرف فيه مصالح النكاح، نعم، فإنها نعم تزوج. إذا بلغت حدا في مصالح النكاح فإنها تزوج. قال لك لا من دونها بحال إلا وصي أبيها. إذا كانت اليتيمة لها أقل من 9 سنوات فيقول لك المؤلف لا يملك الأولياء أن يزوجوها، لا يملك الجد ولا الأخ ولا العم ولا ابن العم أن يزوجها، لكن من الذي يملك ذلك؟ وصي أبيها. وصي أبيها يملك أن يزوجها ولو كان لها أقل من 9 سنوات. والصحيح كما تقدم لنا أنه لا بد من الرضا، والجارية في مثل هذا السن لا يعتبر إذنها ولا يعتبر رضاها. فالصواب في هذه المسألة أنه لا يملك أحد أن يزوجها كما تقدم حتى تبلغ حدا تعرف فيه مصالح النكاح وتأذن، لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستأمر، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام اليتيمة أحق بنفسها. قال رحمه الله تعالى وإذن الثيب الكلام، دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم وللأيم حتى تستأمر، يعني يؤخذ أمرها تشاور ويؤخذ أمرها. وإذن البكر الصمات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا يا رسول الله وكيف إذنها، لما قال البكر حتى تستأذن قالوا وكيف إذنها، قال أن تسكت، ولو تكلمت فهو من باب أولى، إذا تكلمت هذا من باب أولى. قال وشرط في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة. نعم، اشترط في الاستئذان، في استئذان المرأة أو التي يراد أن تزوج، لا يقال خطبك فلان، بل لا بد أن يعرف بفلان، هذا من هو فلان، يعني على وجه تقع به المعرفة، فلان خلقه كذا، دينه كذا، عمله كذا إلى آخره، على وجه تقع به المعرفة، وأهم شيء الخلق والدين. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه، فإذا كان على وجه تقع به المعرفة للفتاة من حيث الخلق والدين، ما يقال خطبك فلان وهي لا تدري ما دينه ما خلقه إلى آخره. قال لك ويجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف وأمته ولو مكلفة. نعم، صحيح كما تقدم لنا أن ما يتعلق بالأحكام البدنية المحضة هو تساوي الأحرار والأرقاء، هذا هو الصحيح. الصواب أنه لا بد من الرضا، وعلى هذا لا يملك أن يجبر أمته على الزواج، وكذلك أيضا رقيقه لا يملك السيد أن يجبره على الزواج، لا بد من الرضا كما تقدم لعموم الأدلة. قال الثالث الولي وشرط فيه ذكورية، هذا الشرط الثالث من شروط صحة النكاح الولي، وهذا قول جمهور العلماء، ودليلهم على ذلك أدلة منها كثيرة من هذه الأدلة أن الآيات وأن الأدلة التي وردت في الشريعة في النكاح إنما تخاطب الأولياء، إنما تخاطب الأولياء وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وأيضا إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذا خطاب للأولياء، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إلى آخره، هذا خطاب للأولياء. وأيضا قول الله عز وجل فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، هذا خطاب للأولياء إلى آخره. وأيضا يدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وهذا صريح. وأيضا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا بد من ولي مرشد وشاهد عدل. ولم يحفظ لم يحفظ في عهد السلف ومن تبعه بإحسان أن المرأة تزوج نفسها، وإنما المحفوظ في عهد الصحابة ومن بعدهم بإحسان أن الذي يزوج المرأة هو وليها. والرأي الثاني ورأي أبي حنيفة رحمه الله، وأن المرأة المكلفة الحرة المكلفة لها أن تزوج نفسها، واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، فقال: أحق بنفسها من وليها. وأجيب عن هذا إن المراد بقوله أحق بنفسها من تأكيد الرضا، نعم تأكيد الرضا بالنسبة للأيم، ولهذا قال بعد ذلك: والبكر تستأذن. وأيضا استدلوا بقول الله عز وجل: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، قال: ينكحن أزواجهن. وأيضا الجواب على هذا سهل، لأن يعني سبب نزول الآية أنها في قصة معقل بن يسار لما منع أخته من أن ترجع إلى زوجها نزلت الآية. هذا ظاهر أن قول الله عز وجل: ولا تعضلوهن، أنه خطاب للأولياء، قوله أن ينكحن يعني يزوجن لأوليائهن. والحنفية رحمهم الله هم يقولون بأن المرأة تملك أن تزوج نفسها، ومع ذلك هم يقولون لا بد من رضا العصبة، يعني إذا زوجت نفسها صح العقد، لكن لا بد من رضا العصبة بعد ذلك. نعم، وحينئذ يكون الظاهر في هذا هو اشتراط الولي. قال لك: وشرط فيه ذكورية. هذا الولي اشترط له شروط، الشرط الأول أن يكون ذكرا، لأنه لو كان أنثى لزوجت المرأة نفسها. وفي حديث أبي هريرة في الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. قال لك: وعقل وبلوغ، يعني اشترط التكليف، لأن غير المكلف يحتاج إلى من ينظر له فلا ينظر لغيره. ونعم، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، وقد ورد عن الإمام أحمد أن من له 10 سنوات له أن يزوج. قال: وحرية، هذا الشرط الثالث، وعلى هذا الرقيق لا يملك أن يزوج موليته. نعم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أن الرقيق يملك أن يزوج موليته، وهذا قول الظاهرية وهو الصواب لعموم الأدلة. نعم، لعموم الأدلة. نعم، هم يقولون لأن ولاية النكاح ولاية، والرقيق ليس من أهل الولاية، لكن هذا ليس بصحيح. الصحيح أن الرقيق من أهل الولاية في الجملة. سبقا ذكرنا أن القاعدة هو تساوي الأحرار والأرقة في الأحكام البدنية المحضة. قال: واتفاق دين، هذا الشرط الخامس، اتفاق دين. وعلى هذا لا يزوج الكافر مسلمة، وهذا باتفاق الأئمة، الكافر لا يزوج المسلمة. وعلى هذا لو أسلمت امرأة ووليها لا يزال كافرا، كأن يكون نصرانيا أو يهوديا، فإنه لا يتولى إنكاحها، وإنما يتولى إنكاحها المسلمون. وهل يزوج المسلم موليته الكافرة؟ يعني لو عكس هذا، لو أن الكافر أسلم وموليته لم تسلم، فهل يملك أن يزوجها أو لا يملك أن يزوجها؟ على كلام المؤلف لا يملك أن يزوجها، والصحيح في ذلك أنه يملك أن يزوجها. نعم، لأن مدار ولاية النكاح مصلحة المرأة، ولا شك أن كون الولي المسلم يقوم بتزويجها هذا أصلح من غيره. قال: وعدالة ولو ظاهرة، هذا الشرط السادس، أن يكون الولي عدلا. قال لك المؤلف: ولو كانت العدالة ظاهرة، لأن العدالة في بعض المواضع يشترطون العدالة في الظاهر والباطن، وفي بعض المواضع يشترطون العدالة في الظاهر. هذا الموضع من المواضع التي تشترط العدالة في الظاهر، بمعنى أنه لا يعصي الله عز وجل في ظاهره، وإن كان يعصي في الباطن يكفي العدالة في الظاهر. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، واستدل على هذا بحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بد من ولي عدل وشاهد، نعم، لا بد من ولي ومرشد وشاهد عدل. وجاء موقوفا على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والرأي الثاني، نعم، الرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية، أن العدالة لا تشترط، نعم، العدالة لا تشترط لعموم الأدلة، وهذا القول هو الصواب. وإنما نشترط ماذا؟ الأمانة، نشترط أن يكون أمينا لقول الله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فنقول اشترط أن يكون أمينا. وأما العدالة فالصحيح في ذلك أنها ليست شرطا. صعب، لو قلنا اشتراط العدالة كان كثير من الناس لا يتولى إنكاح موليته. قال: ورشد، هذا الشرط الأخير، وهو معرفة الكفء ومصالح النكاح، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهد عدل. خرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. لا بد من الرشد، يعني أن يكون الولي رشيدا. والرشيد كما فسره المؤلف رحمه الله تعالى هو الذي يعرف الكفء ومصالح النكاح. تقدم أن ذكرنا أن الرشد يختلف باختلاف أبواب الفقه. نعم. قال: والأحق بتزويج الحرة أبوها، وإن علا فابنها، وإن نزل فالأخ الشقيق، فالأخ لأب للأبي، ثم الأقرب، فالأقرب كالإرث. يعني ولاية النكاح أولا للأصول، ثم الفروع، ثم الحواشي، ثم الولاء، ثم السلطان، ثم توكل. فعندنا أولا الأصول، الأب ثم الجد وإن علا، الأب ثم أبو الأب وإن علا. إذا لم يكن أحد من الأصول، الفروع، الابن ثم ابن الابن وإن نزل بمحض الذكورة، فإن لم يكن الحواشي، الإخوة وبنوهم ثم الأعمام وبنوهم، الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم ابن العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب. قال لك: ثم الأقرب فالأقرب كالإرث، ثم السلطان. يعني إذا لم نجد، هنا ما ذكر المؤلف رحمه الله الولاء، لأن عندنا عصوبة النسب وعصوبة السبب. فإذا لم نجد عصوبة النسب فإننا ننتقل إلى عصوبة السبب، ننتقل إلى عصوبة السبب الولاء المعتق. فإذا كانت هذه المرأة لها شخص أعتقها، لم نجد نسبا، لم نجد أصولا ولا فروعا ولا حواشي، ننتقل إلى الولاء المعتق. إذا لم نجد المعتق ننتقل إلى عصبته، الفروع ثم الأصول ثم الحواشي، عصبة المعتق. إذا لم نجد المعتق ولا عصبة المعتق، نرجع إلى معتق المعتق. فإذا فرضنا أن هذه المرأة ليس لها أصول وليس لها فروع وليس لها حواشي، لها معتق، المعتق أيضا ما هو موجود، عصبة المعتق غير موجودين، المعتق هذا له من اعتقه، ها؟ من يتولى نكاحها؟ معتق المعتق. ما وجدنا معتق المعتق، عصبته، نرجع إلى عصبته. وعلى هذا فقس، إذا لم يوجد شيء من ذلك، إذا لم توجد عصبة سبب، ننتقل للسلطان كما ذكر المؤلف رحمه الله. والسلطان الآن ينوب منابه القاضي أو قاضي الأنكحة، قال ثم السلطان ثم نائبه، والآن نائبه قاضي الأنكحة. فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها، ما وجدنا حتى السلطان ولا القاضي يزوجها ذو سلطان في مكانه، كما يوجد في بعض البلاد غير الإسلامية، ما يوجد، قد المرأة تسلم وليس هناك سلطان مسلم ولا قاضي مسلم، يزوجها القائم على المركز أو نحو ذلك، المسؤول عن المسلمين في ذلك المكان أو القائم على مركزهم ونحو ذلك، هو الذي يتولى تزويجها. قال فإن تعذر وكلت من يزوجها، يعني ما وجدنا حتى ولا السلطان في مكانه، هذا القائم على المركز أو نحو ذلك، فإنها توكل من يزوجها. المهم لا بد من ولي، وهذا يدلك على أهمية الولي. قال فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح، وأن الحاكم زوج، القاضي زوج مع وجود الولي، زوج مع وجود الأخ، يقول لك المؤلف لا يصح، أو زوج الأبعد مع وجود الأقرب، زوج العم مع وجود الأخ، أو زوج الابن مع وجود الأب، ماذا نقول هنا؟ قال لك لا يصح. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أن هذا يكون من باب التصرف الفضولي، يعني ينفذ بأي شيء، ها؟ بالإجازة، إن أجازه من له الحق الأقرب ينفذ، إذا لم يجزه فإنه لا ينفذ. قال رحمه الله ومن العذر غيبة الولي. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان مسقطات ولاية النكاح، ولاية النكاح تسقط بمسقطات. قال لك غيبة الولي، وهذا باتفاق الأئمة، إذا غاب الولي تسقط ولايته، نعم تسقط ولايته، لأن مدار الولاية هو مصلحة المرأة، وإلا المرأة تستطيع أن تزوج نفسها، فإذا كانت الولاية هنا ما فيه مصلحة للمرأة سقطت. فقال لك غيبة الولي فوق مسافة قصر، إذا غاب الولي فوق مسافة قصر سقطت ولايته، يعني 80 كيلو متر، إذا سافر 80 كيلو متر، ولنفرض أن الأخ الشقيق سافر مسافة 80 كيلو متر وجاء خاطب، نعم جاء خاطب وفيها الأخ لأب، وش نقول؟ يقول لك سقطت ولايته، مدام غاب هذه المسافة تنتقل ولاية لمن بعده، نعم. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصحيح أن الغيبة، الرأي الثاني أن الغيبة تسقط، أو أن الولاية تسقط بالغيبة إذا كانت هذه الغيبة يفوت بها الخاطب الكفؤ، إذا كان الخاطب الكفؤ يقول أنا لا أنتظر، قلنا له مثلا سافر الآن إلى مكة لكي يعتمر، قال أنا لن أنتظر، زوجوني ولا ذهبت، كنا ننتظره بعد يومين أسبوع حتى يأتي، هنا يفوت الخاطب الكفؤ، هنا نزوجه. لكن إذا كان لا يفوت الخاطب الكوفي يقول أنا أنتظر، فإنه ينتظر حتى يأتي الولي، نعم. قال لك من المسقطات أو تجهل المسافة، نعم، يعني هو سافر الآن إذا كان مسافة قصر فأكثر سقطت ولايته. أيضا سافر سفرا لا ندري هل هو مسافة قصر أو أقل أو أكثر، قال لك تسقط ولايته أيضا. نعم تقدم الكلام عليه. قال أو يجهل مكانه مع قربه، هذا الأمر الثاني تسقط به الولاية. إنسان ما ندري أين هو الآن، اختفى لا ندري، ربما سافر ربما لم يسافر، هنا تسقط ولايته. وهذا كما ذكرنا أن الصحيح أنه إذا كان هذا يفوت به الخاطب الكفر، أما إذا كان الخاطب سينتظر فنقول ينتظر. قال أو يمتنع من أو يمنع من بلغت تسعا كفء رضيته. هذا ها المسقط كم؟ ها الغيبة والسفر والجهالة نجهل مكانه، هذا المسقط الثالث وهو العضل إذا عضلها، وهذا باتفاق الأئمة إذا عضلها عن النكاح. العضل في اللغة المنع، وأما في الاصطلاح فهو منع موليته من الزواج، أو منع موليته من الزواج بكفئها. فإذا عضلها ولو مرة واحدة سقطت ولايته. ويقول العلماء يفسق إن تكرر، يعني يكون فاسقا إن تكرر. يعني هذا رجل تقدم إليه خاطب ذو كفء ذو خلق ودين ورضيت المرأة ثم منعها من الزواج، تسقط ولايته وتنتقل الولاية لمن بعده. ولو منعها مرة ثانية يكون ماذا؟ يكون فاسقا وظالما ولا يجوز له ذلك. هذا نعرف خطأ كثير من الأولياء اليوم، تجد أنه يخطب المرأة ولي كفء ويخطبها مرة أو تخطب مرة مرتين ثلاث ويمنع، هذا ما يجوز، تسقط ولايته. والله عز وجل قال ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فما دام أنها رضيت الكفء وبذل المهر يجب أن يزول. قال لك نعم كفءا رضيت. قال فصل ووكيل الولي يقوم مقامه وله أن يوكل بدون إذنها، لكن لا بد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله. يعني هنا قال لك المؤلف رحمه الله بأن ولاية النكاح تستفاد بالوكالة، فالولي له أن يباشر النكاح بنفسه وله أن يباشره بنائبه بوكيله، يوكل من يزوج موليته. ووكيل الولي يقوم مقام، يعني يقوم مقام الولي في التوكيل في التزويج، وله أن يوكل بدون إذنه. يعني ولي المرأة مثلا أخوها له أن يوكل من يزوج أخته ولو لم تأذن المرأة، لا حاجة، لأنه يملك أن يعقد بنفسه وأن يعقد بنائبه. فما دام أنه يملك أن يعقد بنائبه وهو الوكيل فإنه لا حاجة إلى أن يستأذن موليته، لكن لا بد من إذن غير المجبرة للوكيل. المجبرة هي التي لا يشترط رضاها، وغير المجبرة التي يشترط رضاها. فقال لك التي يشترط رضاها لا بد أن تأذن للوكيل، يعني تأذن للولي. لو أذنت للولي في الزواج ثم وكل الولي من يزوج أيضا لا بد أن تأذن للوكيل مرة ثانية. والصحيح أنه لا حاجة، هذا لا حاجة إليه، إذا أذنت للولي كفى ذلك، يعني ما في حاجة أن تأذن للوكيل. قال رحمه الله ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه، لأنه نائب عنه، فيشترط في الوكيل أن يكون بالغا عاقلا رشيدا إلى آخر الشروط السابقة. قال: ويصح توكيل الفاسق في القبول، يعني الزوج يصح أن يوكل، كما أن الولي يصح أن يوكل في العقد، الزوج يصح أن يوكل في من يقبل له حتى ولو كان فاسقا. لكن وكيل الولي اشترط فيه ماذا؟ ها؟ العدالة على كلام المؤلف، لأنه يشترط في الوكيل ما يشترط في الولي، وهم يشترطون العدالة كما تقدم. قال: ويصح التوكيل مطلقا كزوج من شئت، ويتقيد بالكفء، ومقيدا كزوج زيدا، يصح وزوجها من شئت، ويتقيد هذا بالكف، يعني لا يزوج غير الكف، لأن القاعدة كما تقدم ذكرنا أن من تخير لنفسه فخياره خيار مصلحة تشهي، ومن تخير لغيره فخياره خيار مصلحة. ومقيدا كزوج زيد ظاهر. ويشترط قول الولي أو وكيله: زوجت فلانة فلانا أو لفلان. وقول يعني الوكيل ما يقول لوكيل الزوج زوجتك، واضح؟ وكيل الولي ما يقول لوكيل الزوج زوجتك، وإنما يقول ماذا؟ يقول: زوجت فلانة لفلان، ويقول وكيل الزوج: قبلته عن فلان. ما يقول: زوجت فلانة لك، هذا لا يقول، واضح؟ ولهذا قال لك نعم. ويشترط قول الولي أو وكيله: زوجت فلانا فلانا أو لفلان. وقول وكيل الزوج: قبلته لموكل فلان أو لفلان. يعني وكيل الزوج يقول: قبلته لفلان. لو قال قبلت صح، لكن الولي أو وكيل الولي ما يقول لوكيل الزوج زوجتك، لكن يقول: زوجت موكلك، واضح؟ لكن لو كان الزوج تولى العقد مباشرة يقول الولي ووكيله: زوجتك. قال: ووصي الولي في النكاح بمنزلته، فيجبر من يجبره من ذكر وأنثى. تقدم لكن عندنا مسألة، وهي ولاية النكاح هل تستفاد بالوصاية؟ بمعنى هل يملك الشخص أن يوصي أن يزوج بناته فلان من الناس أو لا يملك؟ ها؟ المؤلف يرى أنه ماذا؟ ها؟ يملك أو لا يملك؟ يملك، ولك رتب أحكام على الوصي، واستدلوا على هذا بأن قدامة بأن عثمان بن مضعون أوصى إلى أخيه قدامة بن مضعون في التزويج، والرأي الثاني أنه لا يملك. لماذا؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه، هو يملك الولاية ما دام أنه حي، إذا مات ذهبت أهليته وذهبت ولايته. الشارع جعل الولاية مرتبة لزيد للأصول ثم الفروع وهكذا، فكوننا نقول بأنه يملك، أين الترتيب؟ هو الآن يعطي حق غيره، وهذا القول هو الصواب. الصواب أن ولاية النكاح لا تستفاد بالوصاية. وأما ما ورد أن عثمان أوصى إلى أخيه قدامة، فجابوا عن هذا بأنه ليس هناك ولي إلا أخوه. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن استوى وليان فأكثر في درجة صح التزويج من كل واحد إن أذنت لهم، فإن أذنت لأحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره. نعم، إذا كان الوليان في درجة واحدة، مثاله وليان في درجة واحدة، ها؟ كالأخوين كالعمين كالأخوين الشقيقين، هل من الذي يتولى الإنكاح؟ نعم ها؟ له هم أشقة كلهم أشقة. نعم من أذنت، من أذنت له. قد تأذن للأصغر فنقول من أذنت له، هم تشاحوا الآن فنقول من أذنت له هو الذي يتولى. فلو قالت زوجني فلان وهو الصغير ولا يتولى إنكاحها. طيب إذا رفضت أن تأذن أو أذنت الجميع يصار إلى ماذا؟ القرعة، نصير إلى القرعة. والأفضل أن يتولى تزويجها الأفضل، فإن تساووا في الفضل فماذا؟ الأسن، فالأسن. لكن هذا من حيث الأفضلية، لكن من حيث الجواز من أذنت له. إذا أذنت الجميع أو رفضت أن تأذن قرعة. ومن حيث الأفضلية نقول الأفضل ماذا؟ ها؟ الأفضل يعني يزوجها أفضلهما دينا وتقا، فإن تساووا فالأسن. قال ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بأمته أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه أو وكل الولي أو وكل الزوج الولي أو عكسه أو وكل واحدا صح أن يتولى طرفي العقد. هذه صور ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في تولي طرفي العقد، يعني يصح أن يتولى الشخص طرفي العقد الإيجاب والقبول. مثال ذلك لو أن امرأة وليها ابن عمها وأذنت أن يتزوجها، وش يقول؟ يقول تزوجت ابنة عمتي، ابنة عمي، ابن العم هو الولي عليها وأذنت له أن يتزوجها، فيقول تزوجت ابنة عمي. أيضا إذا كان سيزوج ابنه ابنة أخيه وهو الولي على ابنة أخيه والولي على ابنه، ماذا يقول؟ زوجت ابني ابنة أخي. ومثله أيضا إذا كان سيزوج رقيقه بأمته يقول زوجت رقيقي فلان بأمتي فلانة. نعم هذه الصور ذكرها المؤلف رحمه الله. قال ويكفي زوجت فلانا فلانا أو تزوجتها إن كان هو الزوج، يعني لو أنه ولي على ابنة عمه وأذنت له في الزواج قلت تزوجتها أو تزوجت ابنة عمي. قال ومن قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقتك عتقت وصارت زوجة له إن توفرت شروط النكاح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفية رضي الله تعالى عنها أعتقتك وجعلت عتقك صداقتك. فإذا قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقتك صارت زوجة له كما ذكر المؤلف لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الرابع هذا من شروط صحة النكاح الشهادة، فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين. جمهور العلماء أنه لا بد من الشهادة، لأن الله عز وجل قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، قال الله عز وجل هذا في المراجعة، في مراجعة الزوجة أمر الله عز وجل بالإشهاد، والمراجعة استبقاء العقد، فابتداء العقد من باب أولى. وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأيضا كما تقدم حيث جابر لا بد من ولي وشاهد عدل، والحديث وإن كان في ضعف لكن أيضا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي أنه قال لا بد من ولي مرشد وشاهد عدل، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. والرأي الحنفي المالكية يقولون إذا لم يشهد عند العقد يصح النكاح، لكن لا بد من الإشهاد عند الدخول. المالكية يقول الإشهاد عند العقد مستحب ليس واجب، إذا لم يشهد عند العقد لا بد من الإشهاد عند الدخول. الرأي الثاني رأي أبي ثور رحمه الله أن عقد النكاح لا تشترط فيه الشهادة، نعم، كبقية العقود، كما أن عقد البيع والإجارة والشركة لا تشترط فيه الشهادة، فكذلك أيضا عقد النكاح. هذا من وجه. من وجه آخر أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في صفية هل هي زوجة أو لا، نعم، مما يدل على ماذا؟ على عدم وجود الشهادة، نعم، اختلفوا فيها، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد، فقالوا هذا دليل على أن الشهادة ليست شرطا، نعم. والأقرب الله أعلم والأحوط وما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال: فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين. هذا رأي جمهور العلماء أنه لا بد من ذكرين، وعلى هذا شهادة النساء لا تصح، وعند الحنفية تصح شهادة النساء، فلو أنه شهد رجل وامرأة صح، وهذا هو الصواب. الصواب أن شهادة النساء، ولا بد أن نفهم قاعدة، وهي أنه إذا كان أصل المسألة فيها خلاف قوي فالتشديد فيها يكون فيه شيء من الضعف. يعني إذا كان عندنا مسألة يختلف فيها العلماء، أصل الإشهاد فيه خلاف قوي، فإذا كان الخلاف قوي في أصل المسألة فذكر التشديد والشروط هذا يكون فيه ضعف، نعم. وعلى هذا ما نشدد، لأن أصل الإشهاد هذا فيه، وعلى هذا الصحيح ما ذهب إليه الحنفية، وأنه تصح شهادة النساء في عن النكاح. قال: مكلفين، يعني يكون بالغين عاقلين، لأن غير المكلف يحتاج إلى من ينظر له ولا ينظر لغيره، ولو رقيقين، يعني لا يشترط في الشهادة الحرية حتى ولو كان رقيقين صحت شهادته. متكلمين سميعين، نعم، هذا موضع خلاف، يعني لا بد أن يكون متكلمين ولا بد أن يكون سميعين، وهذا فيه نظر. والصحيح أنه إذا أمكن الأخرس الأصم أن يتحمل وأن يؤدي سواء بالإشارة أو بالكتابة كفى ذلك. صحيح أنه لا يشترط أن يكون متكلمين ولا أن يكون سميعين، متى أمكن أن يتحمل سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو كان ذلك عن طريق الإشارة صح ذلك. قال: مسلمين، نعم، نعم، لا بد أن يكون مسلمين. تقدم نشرنا في الوصايا أن شهادة الكافر على المسلم تجوز في حال الضرورة، واشترط الإسلام هنا لأن الشهادة نوع من الولاية، والله عز وجل قال: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال: عدلين ولو ظاهرا. هنا كما تقدم في الولي قال لك في الولي اشترط العدالة ولو ظاهرا، أيضا هنا قال لك اشترط العدالة ولو ظاهرا، وهذا فيه نظر. هذا فيه نظر، صحيح أنه لا تشترط العدالة وإنما نشترط الأمانة كما تقدم. ولو ظاهرا غير أصلي، غير أصل الزوجين، يعني وفرعيهما، يعني اشترط المؤلف رحمه الله ألا يكون الشهود من الأصول ولا الفروع للزوجين، للزوج أو الزوجة، وهذا فيه نظر. هذا فيه نظر. صحيح أنه لا يشترط، يعني كما تقدم، يعني كما ذكرنا أن أصل الشهادة فيها خلاف قوي فالتشديد في هذا فيه نظر. وعلى هذا لو أن ابن الزوجة شهد على تزويج أمه يصح على كلام المؤلف أو لا يصح؟ ها؟ لا يصح. الصحيح أنه يصح. أو مثلا الجد شهد قالوا لا يصح، وهذا فيه نظر. الصحيح أنه يصح. وقول عقيرة أصل الزوج الزوجين وفرعيهما الحواشي يصح أن يشهدوا أو لا يصح؟ ها؟ يصح. فالأخ يصح والعم يصح إلى آخره. قال الخامس خلو الزوجين من الموانع بألا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب، وهذا سيأتينا إن شاء الله، باب مستقل في المحرمات في النكاح سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. فإذا كان هناك ما يمنع التزويج بينهما نسب أو سبب كرضاع، هذه المرأة رضعت من أمه 5 رضعات هي أخته لا يصح أن يتزوجها. قال والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح. هنا الكفاءة هل هي شرط أو ليست شرطا؟ يقول لك الكفاءة بين الزوجين، نعم الكفاءة بين الزوجين. يقول لك المؤلف رحمه الله بأن الكفاءة ليست شرطا، يعني ليست شرط صحة وإنما هي شرط لزوم، والرأي الثاني أنها شرط صحة كما سيأتي إن شاء الله. الكفاءة في اللغة المساواة، وأما في الاصطلاح فالكفاءة هي تساوي الزوجين في بعض الصفات، أو نقول تساوي الزوجين في صفات خاصة. ما هي هذه الصفات؟ قال لك المؤلف الصفات هي والكفاءة معتبرة في 5 أشياء: الديانة، الدين، هذه الصفة الأولى. وعلى هذا لو كانت الزوجة عدل، لو كانت الزوجة عدلا والزوج فاسق، فهنا الزوجة لا تكون، هذا الزوج الفاسق ولو كان يصلي لا يكون كفءا للمرأة العدل. فلمن لم يرضى من المرأة والأولياء الفسق، يعني هذا رجل زوج ابنته المرأة عدل والزوج فاسق يعمل شيئا من المعاصي، فلمن لم يرضى من الزوجة والأولياء الفسق. ثانيا الصناعة، الزوج صناعته زرية مثل كناس أو الكساح الذي يخرج الكنف، أو صناعته زرية أو الحجام أو نحو ذلك، والزوجة من بيت صناعتهم غير زرية غير مزرية ليس كفءا. أيضا الميسرة، الزوج فقير والزوجة من بيت غنى ليس كفءا. قال والحرية، الزوج رقيق والزوجة حرة ليس ماذا؟ ها؟ ليس كفءا. والنسب، النسب يعني المرأة لها أصل في قبائل العرب والزوج ليس له أصل في قبائل العرب ليس كفءا. هذه 5 أمور. وهذا يعني جمهور العلماء رحمهم الله، يعني خلاف لمذهب الإمام مالك كما سيأتي إن شاء الله. طيب الحنفية وش يقولون؟ الحنفية أيضا عندهم نعم يقولون المعتبر، نعم المعتبر في ذلك الحرية والنسب والدين والصناعة والمال وإسلام الآباء، 6، يعني قريب من الحنابلة: الحرية والنسب والدين والصناعة والمال وإسلام الآباء عند غير العرب. الشافعية، نعم الشافعية هم أشد الناس وخصوصا فيما يتعلق بالنسب، هم أشد الناس، فعندهم الحرية والنسب والدين والصناعة والحرفة. لا الحرية والنسب والدين والصناعة. نعم، الحرية والنسب والدين، الحرية والنسب والدين والحرفة، ثلاث: الحرية والنسب والدين والحرفة، هي الصناعة، الحرفة هي الصناعة. هذا رأي جمهور العلماء، أنه لا بد من هذه، لا بد من صفات، كما تقدم عند الحنابلة وعند الحنفية وعند الشافعية. عند الإمام مالك رحمه الله تعالى المعتبر هو الدين والسلامة من العيوب، وهذا القول هو الصحيح. يعني ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى أن المعتبر هو الدين. الجمهور يعني يستدلون بأدلة، منها العرب أكفاء بعضهم لبعض، هذا يعني ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العرب أكفاء بعضهم لبعض إلا حائكا أو حجاما. فقال العرب، هذا فيه النسب، وقال إلا حائكا أو حجاما، هذا فيه ماذا؟ الصناعة. لكن هذا الحديث قال أبو حاتم رحمه الله، قال هذا الحديث كذب لا أصل له. نعم، ورأي الإمام مالك رحمه الله أن المعتبر هو ماذا؟ الدين، وأن السلامة من العيوب هذا ظاهر لا بد، لأنه إذا كان هناك عيب هذا غش. ويدل لهذا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، حيث أبي هريرة في الصحيحين. إذا كان هذا في المرأة كذلك أيضا في الرجل من باب أولى. وأيضا حديث أبي هريرة: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ويدل لهذا أيضا أن أبا حذيفة رضي الله تعالى عنه تبنى من؟ سالما، وزوجه ابنة أخيه، وهو مولى سالم، مولى من الموالي، مع ذلك زوجه ابنة أخيه وهي عربية. وأيضا فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها تزوجها أسامة رضي الله تعالى عنه. فالصحيح ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله أن المعتبر هو الدين. أما الغنى والصناعة والنسب فهذه كلها لا ميزان لها عند الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والدين يعني الدين صحيح أن الدين إذا كان يخل، إذا كان يخل ب يعني الزوج عنده ما يخل بأصل الدين، أو يقترف الفواحش، أو يضر المرأة، هنا ليس كفءا. فإذا كان مثلا لا يصلي، هذا يخل بأصل الدين، أو عنده بدع تخرجه من الدين، أو كان يقترف الفواحش. يعني كما سيأتينا أن من موانع النكاح، من موانع النكاح الزنا، أو يضر بالمرأة، يضر بالمرأة، إنسان عنده من الذنوب والمعاصي تضر بالمرأة كشرب خمر أو نحو ذلك، فهذا هنا نقول ليس كفؤا، ليس كفؤا للمرأة. وهذه المسائل، هذه الصفات التي يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، إنما هي تعتبر في جانب الرجل ولا تعتبر في جانب المرأة. يعني هم يقولون لو أن الرجل له أصل في قبائل العرب، له نسب، والمرأة لا نسب لها، يصح، ما تعتبر كفاءة. الرجل من بيت غنى والمرأة من بيت فقر، يصح، ما تعتبر كفاءة، لأن فهم يفرقون. لكن هذا كله مما يضعف هذا القول الصحيح ما ذهب إليه الإمام مالك. أيضا في النسب الشافعية يقسمون الناس أشراف وقرشيون وعرب غير قرشيين وأعاجم، فيقولون القرشي الأشراف بعضهم لبعض أكفى. طيب القرشي هل يتزوج من الهاشمية؟ ها، ما يتزوج، والعربي غير القرشي يتزوج من القرشي؟ يقولوا ما يتزوج. وهذا فيه نظر. نعم. شيخ الإسلام يقول من قال بأن القرشي لا يتزوج حاشمية فهذا ردة. نعم، ردة عن دين الإسلام. فهذا كله كما ذكرت كل هذا من التفريق الذي ما أنزل الله به من سلطان. والصحيح كما تقدم ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله وأن المعتبر هو الدين. نعم. السلامة من العيوب. قال والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح، لكن هو يقول لك المؤلف ليست شرط، شرط لزوم ليست شرط صحة. والرأي الثاني شرط صحة يعني يصح لو أن الزوج فقير وتزوج من امرأة ذات غنى صح، لكن لمن لم يرضى من الأولياء والمرأة الفسق. نعم. قال لك لكن لمن زوجت بغير كفء أن تفسخ نكاحها ولو متراخيا ما لم ترضى بقول أو فعل، وكذا لأوليائها ولو رضيت أو رضي بعضهم فلمن لم يرضى الفسخ. نعم، يعني لو أن يعني هذا رجل زوج من بيت غنى زوج رجلا فقيرا والمرأة رضيت، قالت أنا رضيت، هذا فقير صاحب دين رضيت به، جاء ابن عم قال أنا ما أرضى، يفسخ أو لا يفسخ؟ ها؟ يفسخ. لو رضي بعض العصبة وبعض العصبة ما رضوا، ها؟ يفسخ أو لا يفسخ؟ يفسخ. حتى من حدث هذه امرأة تزوجت رجلا فقيرا وبعد 30 سنة ولد شخص من الأولياء، ها؟ بعد 30 سنة قالوا كيف تزوجون بنت عمي قبل 30 سنة بشخص فقير؟ أنا ما أرضى. فهذا مما يضعف هذا القول، يقول له حق الفسخ. نعم. قال ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقط الفسخ. نعم، يعني لو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقط الفسخ، يعني الزوجة فقط الفسخ، يعني هو غني وهي غنية وتزوج غني بغنية ثم افتقر أصابته جائحة صار فقير، يقول المؤلف لها ماذا؟ لها هي فقط تفسخ، أما بقية الأولياء ليس لهم حق الفسخ. وهذا كله ضعيف، الصحيح أنه لا فسخ، هذا الصواب. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كان الواحد منهم يمسي وليس عنده شيء ويصبح وليس عنده شيء، ما ذلك تزوجوا، والأصل هو بقاء النكاح. قال والكفاءة معتبرة في 5 أشياء: الديانة والصناعة والميسرة والحرية والنسب. وبالله التوفيق.
العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا.